وإن كان عالما وقويا فذلك لكسبه. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر الله عز وجل أن نتبين خبر الفاسق، وهذا يدل على أن خبره لا يقبل مطلقا، يعني لا يقبل عليه بالإطلاق، وإنما يتبين فيه. ومعلوم أن القضاء يتضمن إيش؟ الخبر، لأن يعني القاضي يقول للمدعي والمدعى عليه: هذا حكم الله، فحكمه متضمن للخبر فلا يقبل. وأما التعليل فلأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف بفسقه، وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جدا، فلا يصح أن يكون قاضيا. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق أو يعمل به بحسب الإمكان، فإذا لم يجد إلا حاكما فاسقا فإننا نوليه، ولكن نختار أخف الفاسقين صفقا، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا لو نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحدا يسلم من خصلة يسقط بها إلا ما شاء الله. الغيبة شفت موجودة بكثرة، موجودة بكثرة. التغيب عن العمل والإفطار على ذلك، وكونه لا يأتي إلا بعد الدوام بساعة ويأخذ قبل الدوام بساعة مثلا، الإفطار على هذا فسق، لأنه ضد الأمانة، خيانة، وأكل المال بالباطل، لأن كل شيء، كل راتب تأكله في غير عمل فهو من أكل المال بالباطل. لو نظرنا أيضا إلى مجتمعنا لوجدنا كثيرا من الناس يتهاون بإفضل الثوب، يتهاون بإفضل الثوب فلا هدمه لأكثر. نجد أيضا كثيرا من الناس يتهاون بالنيل من لحيته، إما حلقا أو تقصيرا. فإذا كنا لا نجد الناس من يجمع أو من يتصف بصفة العزالة فإن نولي أخف الفاسقين فسقا. طيب، يقول: عدلا سميعا. يشترط أن يكون سميعا أو أن يكون قوي السمع. سميعا رده الأصل، رده الأصل اللي ما أسمع أبدا، يعني لو يقع عند أذنه أقوى صوت في الدنيا ما سمع، هل ما صح أن يكون قاضيا؟ لماذا؟ قالوا: لأنه لا يسمع كلام خصمين. قول خصمان لا يتكلمان أكبر كلام أو أشد صوت، بأشد صوت ما سمع، وظاهر كلامه أنه لا يصح أن يكون قاضيا ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة أو الإشارة، لأني أدركت رجلا كان لا يسمع أبدا، لو تصور جنبك جنب إذنه ما فيه، لكنه يعرف الإشارة معرفة عظيمة، وكان معه نوع حجر الذي كان كله الحجر اللي يكتب فيه في البيت، فهو حجر صغير يضع في مخباته إذا لقاك الشرق هكذا السلام عليكم، ثم طلع اللوح قالك، يعني كان اخبار ولا شيء. ولهذا كان هو من اعلم الناس بالاخبار، حتى اخبار الدول وغيره يعلمه، لانه حريص على تلقي الاخبار من الله العظيم، يحس نفسه انه اذا لم يفعل هذا ما علم بشيء. فتجده اذا لقي اي واحد سلم عليه يطلع هذا من جيبه وقالك فكان عنده علم كثير. طيب كلام الفقهاء الآن يقتضي أن الأصم لا يصح أن يكون قاضيا ولو فهم كلام خصمه في الإشارة أو في الكتابة. أما بالإشارة فقالوا إنه لو فهم بالإشارة قد لا يحسن خصم الإشارة قد لا يحسن خصم الإشارة قل لا قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئا آخر. نعم ربما يشير هكذا ويحسب القاضي أنه أن خصمه قد ضربه بجمع. نعم وهو يريد خمس وقد يعني الإشارة تختلف. على كل حال يقول الإشارة ما تنفع لكن الكتابة الكتابة بحروف واضحة مقروءة يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي ثم يطلب من المدعى عليه مثلا الدفاع أو الإقرار ويكتب ذلك. هذا منكم ولا نقول هذا منكم. فإذا كانت العلة في منع نفس الأصم قاضيا هي عدم أو هي عدم سماع الخصمين فإننا نقول إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة زالت العلة ولا لا؟ زالت العلة تزول العلة وإذا زالت العلة زال الحكم. طيب ما كنا نصانع يكتبه ليه كل عنده واحد يكتب فيترجم. طيب يقول بصيرا بصيرا يعني قوي البصر لا بصيرا يعني غير أعمى. فالأعمى لا يصح أن يكون قوي. لماذا؟ بل لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه لا يعرف المدعي من المدعى عليه لأنه أعمى. فربما يتكلم أحدهما مقلدا للآخر مقلدا للآخر فيحسب أنه هو ذلك المقلد ولا لا؟ لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت. والصوت يمكن تقليده ولا ما يمكن؟ يمكن يقول المدعي أنا أدعي على فلان بن فلان بعشرة آلاف ريال فيقول قاضي ماذا تقول؟ فيقلد ذاك صوت الله المدعي يقول نعم انجله عشرة آلاف ريال فبناء عليه يحكم فيقول إنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه وتشتبه عليه الأفواه فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك. ولكن هذا التعليل علي الواقع لأننا نشاهد أن الأعمى يدرك بحس السمع أكثر مما يدرك البصير بحس السمع وعنده إدراك قوي بحاسة السمع ويعرف الأصوات. وأما معرفة من هو المدعي من المدعى عليه فهذا حاصل لكل أحد. المدعي من إذا سكت ترك والمدعي عليه من إذا سكت لم يصر. فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيا. صحيح أن البصير أكمل لكن كونه شرطا بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لم نوليه فهذا غير صحيح. قال متكلما لماذا؟ لأن الأخ إذا كان قاضيا كيف يكلم خصمي؟ يقول لا لابد ينطق لأن المسألة تحتاج إلى تصريح تصريح مفهوم والإشارة قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة. طيب إذا كان يكتب فإنه يزول المال في الواقع لأن الكتابة تعبر عما في القلب كما يعبر اللسان عما في القلب. فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قاضيا. صحيح أن النطق أسرع من الكتابة لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلا للقضاء ولم يبقى عليه إلا النطق فلا يمكن أن نمنعه القضاء من أجل أنه لا ينطق ونقول يكتب. يمشي، والإنسان الملازم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه، وهذا شيء مشاهد. نحن نعرف الأخرس إذا كان حوله أحد من أبناء أو أب أو زوجة أو أم، تجدهم يعرفون من إشارته كما يعرفون من نطقه تماما. والأخرس أحيانا يشير بيده وأحيانا يشير بشفتيه، ونحن قد شاهدنا بعض الخرس يشير بشفتيه إلى أبيه، فيعرف أبوه ما يريد، يعرف ما يريد، يشير ينتبه وإلى أبوه ذهب وآت بنا وجنفذ الشيء، لكن أشار بشفتيه إذا تعرف، يشير فإذا أبوه قام فأتى بالمبخرة. كيف؟ بإشارته. فهذا المشيء، فهذا العارف بالإشارة إذا كان إلى جانب القاضي يكون خير ترجمة له، أليس كذلك؟ فالمترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الإشارة ولا فرق. إذن المتكلم يقول إن اشتراط كون القاضي متكلما فيه نظر، وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروءة، فإذا حصل هذا أو هذا صح أن يكون قاضي. طيب، مجتهدا، هذه على مشكلة، لا بد أن يكون قاضي مجتهدا. والاجتهاد نوعان، اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوص ويختار ما هو الصواب، والثاني اجتهاد في المذهب، يعني هو ما يخرج عن المذهب ولا يطالع أقوال سوى المذهب، لكنه في المذهب مجتهد، يقارن بين الأقوال ويعرضها على الكتاب والسنة ويعرف الراجح من المرجوع. بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوع ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهدا في مذهبه. فالمجتهد في مذهبه إما أن يكون ممن يعرف أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسنة ويعرف الراجح، أو يكون ممن يعرف أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب وينظر ما عليه الأئمة فيختار. وأظن الفرق بين الصورتين واضح. الفرق بين الصورتين، المجتهد في مذهب القدس يمكن أن يجتهد في مذهب باعتبار أدلة الكتاب والسنة أو باعتبار أئمة المذهب. الأول يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على الكتاب والسنة، والثاني يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على أئمة المذهب، فما كان عليه أئمة المذهب أخذ به ولا يكفت الأدلة ولا ينظر فيها. واضح؟ طيب، خرج بذلك المقلد الذي لا يجتهد أبدا، يأخذ مثلا أراضي المرضع ويمشي عليه، يأخذ منتهى الإرادات ويمشي عليه، يأخذ الإقناع ويمشي عليه، ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن بينها، فهذا لا يصح أن يكون قاضي. ليش؟ لأنه مقلد غير مجتهد، ما يقارن بين الأقوال ويختار الأرجح. والمقلد قال ابن عبد البر إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء، وصدق، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن يحتاج إلى الرجوع إلى قول غيره ليس من أهل الذكر وليس من أهل العلم. على هذا نقول يشترط القاضي أن يكون مجتهدا. ثم قسمنا الاجتهاد إلى قسمين، مطلق ومقيد. المطلق هو الاجتهاد المطلق هو الذي ينظر صاحبه في أقوال أهل العلم جميعا ويرجح منها ما رجحه الكتاب السنة. هذا مجتهد مطلق. المجتهد المقيد المجتهد في مذهب، وهذا له ايش؟ صورتان. الصورة الأولى أن يكون مجتهدا في مذهبه يعرض أقوال المذهب على الكتاب والسنة ويرجح ما رجحه الكتاب والسنة. والثاني مجتهد في مذهبه في أئمة المذهب لا في الأدلة، فما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به. وهكذا بقي قسم الرابع وهو المقلد، هذا لا حظ له في القضاء ولا يجوز أن يولى القضاء لأنه مقلد، كما أن المقلد لا يجوز أن يفتي. المقلد لا يجوز أن يفتي، وإنما إذا أراد أن يفتي وبعد الضرورة إلى سؤاله يقول قال الإمام أحمد، قال صاحب الكافي، قال صاحب الإقناع، فينسب القول إلى قائله. كما أن العالم إذا سمع عالم من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتيه، ولكن يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا، يعني لم يصل إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عنده، ولكن ينسب القول إلى قائله. كالصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في مذهبه، يقول هو شرط لكن بحسب إيش؟ بحسب الإنسان. فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض، لأن العامي المحض ما يستفيد شيء أبدا ولا يفيد، والمقلد معتمد على بعض الكتب، بعض الكتب المذهب الذي يقلده فعنده شيء من العلم، يكون مجتهدا ولو في مذهبه. عندي كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يقول قال الشيخ وهذه الشروط، قال الشيخ تعين الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان، وتجب ولايه الامثل فالامثل، وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره فيولى لعجم انفع الفاسقين واقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد. قال في الفروع وهو كما قال الشيخ، وسبق الشيخ رحمه الله. هذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، إذا لم يمكن يولى الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يجد أحد متصف بهذه الصفات وإنما اتصفوا ببعضها أخذنا ثقة الإمكان. لا لا بد أن الشروط هذه لا بد أن تتحقق بالطاعة. وأهل البدع يقسمون إلى قسمين، أهل البدع المفسرة هؤلاء انتفى منهم شرط الإسلام، وأهل البدع المفسقة هؤلاء انتفى منهم صفة العدالة. هنا هنا إيه ذلكم من عدلا، فهذا البدع إذا كانت مفسقة فإن صاحبها لا ولا ولا على هذه البدعة. نعم ويقف المحاضرة. اي نعم الوكر يقول ان احمد انه من تركه فورد بسوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده، قال لان تهاونه بالوكر يدل على تهاونه بالشهاده، هل اتى به من عدم الامان؟ نعم ايش؟ اي نعم البدعه يقولون ان اذا كانت بدعه مكفره للمجتهد فهي مفسقة للمقلد. كل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد. يعني المقلد ما عنده معنى. نعم نعم إذا نعم يلا قضايا أنا مجد مستعيدا في النصوص لأن يعني المجتهد في مذهب ذكرنا أنه القتل الأقصير مجتهد في أقوال العلم وهو مجتهد في النصوص. فالمجتهد في النصوص في المذهب مقدم على المجتهد في أقوال العلم. نعم هنا هذا يحمل على انه من خصائص امهات المؤمنين واذا شئنا ان نقول انه انطبق عليها الحديث وهي مش الحديث يقول ان يفلح قوم ولو امرهم امراه فقد حصل بهذا شر عظيم. نعم هنا المملوك هو العبد الذي يباع ويشترى والمولى هو المعتق يطلق على المولى من حفظه يقال هذا مولى بن عمر اي عتيق ايه يولى المولى يولى على القضاء. نعم من اعلى الاعرض يعني يحفظ بعض اللحيه ايه اللي نرى أن هذا حرام لأنه مو اللحية. نعم لا مسألة هذا الفسق الفسق بفعل المعاصي هذا سأتي إن شاء الله في كتاب الشهادات البحث فيه. هي لكن المعاصي تفسق لكن هل إنها تفسق وتزيل الولاية أو يقول إن الولاية الشيء والفسق شيء آخر لأن من الناس من يكون فاسقا لكن ولايته من أكثر ما يكون من الولاية. نعم لا في القضاء وغير القضاء كل ما استشار فيه العدالة فإنه يعتبر بما لكان في القضاء. مترجم لا ما يشتغل يستطيع الأمانة فقط والقوة. نعم 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 لا المتأول ينظر هل لتأويله وجه وهو مما توفي الانتهاب فلا يفسق وإلا لو كنا بذلك ففسقنا كل من خالفه وفسقنا هو أيضا هو يعتقد أن فسقه ونحن نعتقد أنه فاسق لكن من تبينه الحق وأصر وكان الحق واضحا فهذا قد جس وقد جس. نعم ما هو لابد أن يكون عدلا ويقول كما قلت لكم إذا تعذر وجود هذه الصفات القاضي فيحذر من الكذب
صحيح صحيح ان لا يستطيع ان يحكم وهو دون البلوغ او مجنون اشترط ان يكون ذكرا هذا صحيح لكن سياتينا ان شاء الله في مساله التحكيم انه لو حكمت امراه فلا باس لكن ان تولى منصبا عاما هذا لا يجوز. طيب اشتراط ان يكون مسلما صحيح صحيح نعم طيب اشتراط ان يكون حرا هذا غير صحيح لان العله التي ذكروها وهي ان العبد مشغول بخدمه سيده ربما تنتفي. لماذا تنتفي؟ باذن سيده باذن له. واذا كان هذا العبد حالما وتم فيه الشروط فأي مانع؟ الرق وليس بمانع. إذن القول الراجح في مسألة الحرية أنها ليست بشرط إذا أذن في ذلك من؟ السيد. طيب، سميعا هذا على إطلاقه؟ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأنه إذا أمكن إيصال الحجة إلى الأصم بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح، لأن العلة التي ذكروها أنه لا يسمع كلام الخصمين تنتفي فيما إذا كان يكتب له فيفهم أو يشار له فيفهم الإشارة. بصيرا الصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا، وذلك لأن القوة على القضاء والأمانة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرا، والواقع شاهد بذلك، فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر، وإذا فقد بصره فقد حصل على بصيرته. طيب، متكلما هذا صحيح أنه شرط؟ لا، الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا كان أخرس تفهم إشارته أو كان يكتب فإن قضاءه صحيح. طيب، مجتهدا؟ نعم صحيح، اشترط أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، فإن لم نجد مجتهدا نصبنا مقلدا للضرورة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا حكم اثنان، هذا درس اليوم، وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء بينهما، رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. إذا حكم أي جعلناه حكما، وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن، قال الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأصل التحكيم ثابت بالقرآن. كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما فحاكما إلى زيد بن ثابت فحكم بينهما. وقول المؤلف إذا حكم اثنان هذا على سبيل المثال، فلو حكم أربعة رجلا يجوز. وقوله إذا حكم اثنان رجلا، كلمة رجل وصف طردي يعني ليس بقيد، صح؟ لو حكم امرأة أو حكمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به وهو جائز. فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكم إليها رجلان فحاكمت بينهما فلا بأس، وما المانع؟ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لا بد فيها من الذكورية، إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة. وهذا التحكيم يشبه المصالحة من باب الوجوه. طيب، قال: إذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء. لو حكم أحد الخصمين صاحبه، الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف حكم اثنان رجلا أن هناك مدعي ومدعى عليه وحكما، لكن لو أن أحد المدعيين حكم الآخر أيجوز ذلك أو لا؟ لا، الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز. طيب، وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز، لكن الصحيح الجواز. فلو أن رجلا ادعى على شخص شيئا ما، فقال له هذا الشخص: حكم نفسك، أنا أرضى أن تحكم لي أو علي، فما المانع؟ ما في مانع. فإذا قال قائل إن فيه مانعا لأن المدعي الآن قد لأن المدعي قد حكم لنفسه بالحق لأنه ادعى، قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوة، فيدعي الإنسان شيئا ثم إذا قال أنا ما عندي مانع أنا أحكمك، لا شك أنه سيتراجع عن دعواه، سيتراجع إما لكونه يخجل ويستحي، أو لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوة. على كل حال لا مانع من أن أحد الخصمين يقول الآخر: أنت الحكم، وإذا جعله حكما لنفسه أو عليها فلا بأس. قال المؤلف: رجلا يصلح للقضاء، أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر، تتوافر فيه صفات القاضي العشر، لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات. وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر، والفرق بين المحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر، لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين، ليست ولايته عامة حتى نقول لا بد فيها من توافر الشروط السابقة. أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام، يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكمه. أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين، فكيف نشترط الشروط العشرة؟ إذا قال رجلان: نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا، كيف نقول لا يصح الحكم؟ إذا قال هذا الخصمان: نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمى، فما المانع؟ إذا قال هذا الخصمان: نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا، فما المانع؟ لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهما أو كالمصلح بينهما. ولهذا نص على هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي، والفرق بينهما كما قلت إيش هو؟ أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية، وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينة، فهو يشبه المصلح بين خصمين. قال المؤلف: نفذ حكمه في المال. كيف في المال؟ مثل إيش؟ مثل إيش يا نفذ حكمه في المال؟ مثل: ما في ذمتك لي 100 درهم، والثاني يقول: ليس عندي شيء. طيب من ترضى؟ نروح للقاضي؟ قال: لا، ما احنا رح للمحكمة نفتضح، من ترضى يحكم بيننا؟ قال: أرضى أن يحكم بيننا فلان. فذهب إلى فلان وحكم بينهما فيما تقتضيه الشريعة، يجوز ولا لا؟ يجوز، وينفذ الحكم. طيب، فإن اتفق عليه أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفق على أن يحكم بينهما فلان، قال أحدهما للآخر: أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاضي. نعم، هل له ذلك؟ نقول: ينظر في هذا، إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع، إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع. لماذا؟ لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه. أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس، إذا كان قبل أن يتحاكم أي قبل أن يصل إلى مجلس الحكم فلا بأس فيها. على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا رجوع، وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع. طيب، ونفذ حكمه في الحدود، هل هناك حد يكون بين متخاصمين؟ الجواب نعم، مثل حد القذف، فإن حد القذف يكون بين متخاصمين. رجل قذف رجلا حتى عليه المخذوف أنه قذفه، فقال أبدا ما قذفته، قال من يحكم بيننا؟ قال فلان. فذهب إلى فلان وحكم بالقذف وأن المقذوف وأن القاذف يجلد 80 جلدة إذا كان المقذوف محصنا، أو يعذر إن كان المقذوف غير محصن. ينفذ ولا لا؟ ينفذ. طيب ما يخالف، هو الآن نقول إذا نفذ فكيف ننفذه؟ ننفذ نفس القاضي المحكم يقوم بتنفيذه، يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف. نعم، إنما لا يمكن أن يقيمه علنا، لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى. طيب، نفذ حكمه أيضا في اللعان. اللعان مر علينا تمثيله وهو أو حقيقته، وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله، فيقول إنها زنت. هذا لا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن تقر، الحال الثانية أن تنكر ويأتي بشهود، الحال الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود، الحال الرابعة أن تسكت، لا تقر ولا تنكر. عرفتم؟ الحال الأولى إذا أقر، قال إنها زنت وأقرت مصطفى، قال إنها زنت فأقرت، ماذا نعمل؟ نقيم عليها الحد، نقيم عليها حد الزنا. أنكرت ولم يأتي بشهود، نقول له إما أن تلاعن أو تحد حد القذف 80 جلدة. سكتت، نعم، أنكرت ولكن أتى بشهود، يقام عليها الحد. سكتت، ماذا نصنع؟ على القول الراجح يقيم عليها الحد، لقوله تعالى ويدرأ عن عذاب أن تشهد 4 شهادة من الله إلى آخر. وقيل تحبس إلى أن تقر أو تلاعن أو يأتي ببينة. طيب، على كل حال رجل قذف امرأته بالزنا فطالبت، قالت لك ثبت وإلا أنا أطلب أن تحد حد القذف، فقال إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه؟ أن نرجع. قالت نرجع إلى فلان فنحكم، فتحاكم عنده وقضى باللعان بينهما، يجوز ولا لا؟ يجوز. قال واللعان وغيرها. نعم، ما حج القاضي، هذا قد هو القاضي. طيب، يقول وغيرها، وصغيرة كحقوق الزوجية مثلا،
كالميراث كالودائع كالرهون كالأوقاف كل شيء. المهم أنهما إذا حكما رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر، ينفذ حكمه في كل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب آداب القاضي. آداب القاضي يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون عليها، هذه الآداب. فالآداب هي الأخلاق. آداب القاضي يعني الأخلاق التي يطالب أن يكون عليها، إما وجوبا وإما استحبابا. والقاضي من؟ هو المنصوب من قبل ولي الأمر ليقضي بين الناس، ولا يزال مسمى بهذا الاسم إلى يومنا. قال: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. كلمة ينبغي إذا جاءت في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب، وإذا جاءت في كلام الله فالمعنى أنها ممتنع. إذا جاءت بصيغة النفي في كلام الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناها الممتنع. مثاله قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وش معنى ما ينبغي؟ يعني ما يحسن أن يكون له ولد أو لا. المعنى ما يمكن، يعني أنه يمتنع غاية الامتناع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني يمتنع عليه النوم. أما كلمة ينبغي في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب. إذا قالوا لا ينبغي لا يستحب، إذا قالوا ينبغي يعني يستحب. طيب، يقول ينبغي، لكن هذا في اصطلاح الفقهاء على سبيل العموم. أما الإمام أحمد رحمه الله فإن أصحابه يقولون إذا قال لا ينبغي فهو للكراهة، وقد يكون للتحريم. قال: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. قويا من غير عنف، هذان وصفان، أحدهما ثبوتي والثاني سلبي. الثبوتي أن يكون قويا، يعني له شخصية وله سلطان، لا يكون ضعيفا أمام الخصوم. من غير عنف هذه صفة سلبية، يعني لا يكون بقوته عنيفا. لماذا؟ لأنه إذا كان ضعيفا ضاعت الحقوق، وإن كان عنيفا هابه صاحب الحق ولم يستطع أن يدلي بحجته. ولهذا قال بعدها: لينا من غير ضعف. نعم، ينبغي أن يكون لينا، لأنه لو كان غليظ القلب فظا لهابه صاحب الحق وتلعثم وعجز عن إظهار حجته. ولو كان ضعيفا لضاعت الحقوق ولعب عليه أهل الباطل، وصار الخصوم عنده يتناقضون كما تتناقض الديكة. نعم، إذا حضرت مجلسه وإذا الصخب واللغب والشتم والسب وهو ساكت يتفرج، هذا قوي ولا لا؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف. ولا يمكن ولا ينبغي أن يكون هذا القاضي، لا ينبغي أن يكون القاضي على هذا الوجه. وإذا كان عنيفا فالأمر أيضا مشكل، لأن العنيف يهابه صاحب الحق ولا يستطيع أن يتكلم، فيكون الإنسان بين بين، قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف. فإن قال قائل: هذه صفات يجبر الله العبد عليها، يعني ما الإنسان وإن جبله على الضعف صار ضعيفا ليس أمرا مكتسبا بل هو أمر غريز. كيف تطالبونه بأمر غريز ما يستطيع أن يتخلق به؟ الجواب جميع الأخلاق الغريزية أو الصفات الغريزية يمكن أن تتغير بالاكتساب ولا لا؟ يمكن أن تتغير بالاكتساب. كثير من الناس يكون مثلا عنيفا وشديدا ثم يصاحب رجلا لينا فيلين به ويعقل من اخلاقه ولا لا؟ وكثير من الناس يكون ضعيفا ما عنده شخصيه لكن يتمرن على تقويه شخصيته حتى يكون قويا. فالفقهاء رحمهم الله ما طلبوا من الانسان شيئا مستحيلا، طلبوا امرا ان كان قد جبل عليه فذلك المطلوب، إن لم يجبل عليه يحاول اكتسابه، يحاول أن يكتسبه. وعلى هذا يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن قال أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أمر جبلي مطبوع عليه الإنسان. الجواب لا، لأن النهي عما لا يمكن تنفيذه طلب محال وتكليف بما لا يستطيع، لكن لا تغضب يعني لا تعود نفسك الغضب. هذا أيضا القاضي الذي أمرناه أو طلبنا منه أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف، إذا قال والله هذا جبلتي أنا رجل غضوب وشديد وعنيف، نعم يقول له يقول عود نفسك، عود نفسك. والآخر الضعيف يا رجل تقو خليك هيبة عند الخصم، قال هذا اللي أعطانا الله. وش نقول له؟ نقول عود نفسك، عود نفسك القوة حتى يكون مجلسك محترما غير ملعوب فيه. قال المؤلف حليما، حليما يعني بعيد الغضب، حليما يعني بعيد الغضب أو بطيء الغضب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وأحق الناس بهذه الوصية من القضاة، لأنه إذا كان سريع الغضب فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفق أوداده وتحمر عيناه ويقف شعره ولا يستطيع أن يتصور المسألة ولا تطبيقها على الأحكام الشرعية ولا لا؟ نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالذي ينبغي أن يكون حليما لكن يكون حليما في موضع الحلم، يكون حليما في موضع الحلم ومعاقبا في موضع العقوبة. لأن إذا قلنا كن حليما في كل شيء معناه كتفناه ما يتحرك،
فنقول ينبغي أن يكون حليما في الموضع الذي يكون فيه الحلم من الحكمة. نعم. يقول الشاعر: ألا لا يجهل أحد عليك فنجهل فوق جهل الجاهلين. فإذا كان الإنسان حليما في موضع الحلم وأخاذا بالعقوبة في موضع الأخذ فهذا هو الكمال. ولهذا ربنا عز وجل قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال: ذا أناف. أناف يعني تؤدة وعدم تفرع، يكون متأنيا فلا يتعجل في الحكم. ضد ذلك المتفرع في الحكم، لأن المقام مقام يحتاج إلى تأن ليتصور المسألة من كل الجوانب ثم يطبقها عليه على الأحكام على الأدلة الشرعية، وهذا يحتاج إلى تأن وعدم التفرع. ما تقولون في قاض حضر عليه خصمان فقال أحدهما: أدعي على فلان بمئة درهم. قال القاضي: يلا قم سلم لها المئة. هذا قاض ذو أناس ولا لا؟ أبدا، ما هو ذو أناس، هذا متسرع. بل لا بد أن يتأنى الإنسان القاضي، ولا بد. وهذه الصفة أيضا نقول فيها كما قلنا في الحلم، قد يكون التأني مفوتا للفرصة. فإذا كان التأني يفوت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنى، لأنه إذا كان التأني مفوتا للفرصة كان التأني مضيعة للحزم ولا لا؟ وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا. فالإنسان قد يكون الرأي والحزن أن يبادر. طيب، ذانات وفطنة، وهذه بعد مشكلة، يكون فاطنا، لا بد أن يكون ذا فطنة ونباهة وشرافة. وهذه من الآداب المستحبة ولا الواجبة؟ كل هذه من المستحبة على ما قال المؤلف رحمه الله، يكون عنده انتباه في الحكم. انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكمت إليه المرأتان في ابن إحداهما، قال: أدعى بالسكين ليشقه. فقالت الكبرى: نعم يا نبي الله، أرضى بهذا الحكم. وقالت الصغرى: لا، هو ولدها يا نبي الله، ولا تشقه. فقضى به لمن؟ للصغرى. هذا من الانتباه والفطنة. وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قضايا كثيرة من هذا النوع تدل على فطنة بعض القضاة وذكائهم. ومنها أن رجلين اختصما في أرض، فقال أحدهما للقاضي: إنه قد أعطاني الأرض مزارعة بالنصف. ما معنى مزارعة؟ يعني أزرعها أنا وله نصف الزرع. فقال صاحبه: أبدا، ما أعطيته إياه. القاضي عنده فطنة، في فراسته رأى أن الصواب مع المدعي، فأن الصواب مع المدعي الذي قال: إنك قد أعطيتنيها مزارعة. فقال للمدعي: هل لك عليه بينة أنه عقد هذا العقد معك؟ قال: لا، ما عندي بينة. فطيب، إذا ما عندك بينة
فليس لك حق. والرجل حتى لو ثبت أنك قد أنه قد عقد لك مزارعة، فهذا هذه القليب يعني بستان وقف وقف، والرجل اختار للوقف ما هو أنفع، فهو أعطاك إياه بالنصف وجاءه آخر وقال يكفيني الثلث، وما دام ما دام البئر وقفا فأيما أحسن لصاحب الوقف، الثلث أو النصف؟ الثلثان، يعني أحسن أن يكون الثلث للزارع وثلثان لصاحب البئر. وهذا رجل ناظر وقف وسيحتاط الوقف، ما تقول؟ يقول القاضي لصاحب القريب، ما تقول؟ أليس الأمر كذلك؟ قال بلى. نعم، هذه فراس. فقال القاضي لصاحب البئر أعطي المزارع البئر، والقول ما قاله المزارع. أفهمتم الآن؟ طيب، فمثل هذه الأشياء يعني كون الإنسان القاضي جوهم خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المدعى عليه أو من المدعي، هذا من الفتنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها. نعم، الآن جاء دور الأسئلة. نعم، اي نعم، الحدود التي لله كالزنا هذه للإمام، والحدود التي للآدميين كالقذف هذه للآدمي. في لا ما له يحكم في ثبوت الزنا أو الكفاءة، حدود الجنس مرادها الجنس، الجنس يشمل الواحد. نعم، كيف ذكرنا ضد المتعني المستفرق؟ قلنا لو تحاكم إلي خصمان فأدل المدعي بحجته فقال القاضي نعم يلا يا مدعى عليه أعطي حقه، تسرع كأنه يصبر وينتظر ويدرس القضية من جميع الجوانب، خصوصا بعض القضايا المعقدة. أما المسائل البسيطة هذه يبت فيها، لكن بعض المسائل المعقدة مثل مواريث منذ زمن طويل أو مسائل جماع أو أشياء تحتاج الاحتياط، هذه يجب أن يتحقق فيها. نعم، أين نعم؟ أي هذه المسألة لا بد أن يكون صالح للحكم، صالح للحكم بأن يكون عنده علم بالشرع. أما لو حكم شخصا عاميا يحكم بما اعتاده القبيلة بما اعتاده القبيلة فهذا لا يحكم.
لا الله لا بعضهم عامي ولا يعرف
الشرع،
لكن عنده
دراسة وعنده هذه لا يجعلها حكما، يجعلها من باب المصالح. إذا لا يجعل حكما ما هو صحيح، كلام هذا مو صحيح. تقول كلام الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة غير صحيح، يعني الفقهاء يقولون لو قال القاضي للخصمين لا أقضي بينكما إلا إذا أعطتني مثلها مثلا، فهذا إن كان له رزق من بيت المال فلا شك أن هذا حرام عليه، لأنه يشبه هدايا الغلو، يشبه هدايا الغلو. وإن لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته، فهذا أنه لا يجوز لأن هذا يحتاج شخص، ربما القاضي يحكم لمن يعطيه لما يعطيه أكثر، وربما ترد عليه قضيتان يقول لأحد لصاحبي القضية الأولى فلان أعطانا 2 ريال وانت ما اعطيتني الا الف قسط حتى اقضي لفلان، ففيه مفسدة عظيمة. فالصواب ان هذا ممنوع، وان القاضي اذا لم يكن له رزق من بيت المال فان كان القضاء فرض عين عليه تعين عليه ان يفعل لانه من العبادات، وان لم يكن فرض عين فله ان يقول لا. الفرق بينهما ان الصلاة عبادة نفسها، وهذه فيها حق مالي ما تتمحض انها عبادة محضة. ولكن الصحيح انه لا يجوز حتى لو هي من باب الاموال. نعم.
يضمنه
يعني مثلا لما أراد أن يحده أتى بخشبة كبيرة، قال أبجلك الآن 80 جلد 80 جلد بخشبة كبيرة موته، فهذا عليه الضمان.
إذا كان مثل عادية
أي لا لا، إذا كان ما في تعدي ولا تفريط ما أظن. من مات في حد ما مرت عليه هذه فالحق قتله، من مات في حد الحق قتله. الله. إذا قال قائل هذه الأخلاق أليست غرائز؟ أليست غرائز؟ يعني أخلاق طبيعية. بعض الناس يكون عنيف، بعض الناس يكون حليم، بعض الناس يكون متأني، بعض الناس يكون عدل. فالجواب أن يقال نعم، لا شك أنها غرائز، لكن يمكن أن تكتسب، يمكن أن يمرن نفسه، أن يمرن الإنسان نفسه على الحلم والتأني وعدم التسرع وعلى الرفق واللين. وكم من أناس كانوا ذوي عنف شديد وغلظة، لكن بالعلم والأخلاق والأداب وتمرين أنفسهم كانوا على الوجه الذي ينبغي. فالإنسان يعود نفسه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أوصني قال لا تغضب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليكن مجلسه في وسط البلد. وليكن مجلسه في وسط البلد، وسط بمعنى متوسط الشيء، والوسط بالفتح الخيار. فليكن المجلس في وسط البلد لأنه قاض لأهل البلد كلهم، فلو كان في جانب منه لشق على أهل الجانب الآخر. وعلى هذا فينظر إلى قصبة البلد يعني وسطها، ويكون مجلس القاضي هناك سواء كان في بيته أو في مكتب آخر. فسيحا هذه خبر آخر ليكن، يعني وليكن فسيحا لأنه قد تفرض خصوم فيضيق به، ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح. فكلما كان المكان فسيحا كان انبساط الإنسان فيه أكثر وصدره أرحب وأوسع. قال رحمه الله تعالى: ويعدل. من هنا بدأت الآداب الواجبة. قال: ويعدل بين الخصمين. الجملة الاستنافية هنا ويعدل خبر بمعنى الأمر، يعني يجب عليه أن يعدل بين الخصمين، لقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأمر بالعدل بين الأولاد وكذلك بين غيرهم ممن يتساوون في الحقوق. فيجب أن يعدل بين الخصمين، وقول بين الخصمين يشمل ما إذا كانا كافرين أو مسلمين أو أحدهما كافر والآخر مسلم، فيجب عليه أن يعدل بينهما، لأن المقام مقام حكم يستوي فيه المحكوم جميع يستوي فيه جميع أفراد المحكوم عليه أو لهم، فيجب أن يعدل بين خصمين أيا كانت ديانتهما في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. طيب كم هذه؟ أربعة. يعني بينهما في لحظه يعني النظر إليهما، يجب أن نعدل بين خصمين في النظر إليهما، لا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب. إذا نظر إلى أحدهما فإذا عيناه تستطيع شررا، وإذا نظر الآخر وإذا عيناه فاردتان، هذا لا يجوز، لأن الذي ينظر إليه النظر الأول وإن كان محقا سوف يهاب ويخشى، فيجب أن ينظر إليهما نظرة واحدة سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب أو نظر رضا، المهم أن لا يختلف نظره إلى خصمين في لحظه ولفظه. اللفظ أيضا يجب أن يعدل بينهما فيه، فلا يلينه لأحدهما ويغلظه للآخر، لا يقول لأحدهما إذا سلم عليه أهلا وعليكم السلام مرحبا كيف الأولاد كيف الأهل وشلون السوق اليوم إذا كان تاجر وشلون أنت نجحت إذا كان طالب وما أشبه ذلك، والآخر إذا سلم عليه عليكم السلام يا الله يوحى وبأنفه أيضا. نعم هذا لا يجوز. أيضا لا يجوز أن يحتفي بأحدهما فيسأله عن حاله وماله وأهله والثاني لا يسأل حتى لو كان قريبا، لنفرض أن أحد الخصمين قريبه وأنه لم يره من زمن بعيد فأراد أن يسأله عن أهله لأنهم أقاربه، يجوز؟ لا يجوز، لأنه ممكن يسأله في مكان آخر، أما هنا فالناس سواء، لا يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر في اللفظ. طيب لو كان سواء في اللفظ يعني في الحروف وعدد كلماته لكن يتكلم على أحدهما بنهر وشدة والثاني برفق وليد، إذن في اللفظ من حيث عدد الكلمات ومن حيث كيفية ونبرات الصوت، كذلك أيضا مجلسه يعني ما يخلي واحد على اليمين وواحد يقول روح هناك، نعم، أو واحد يقول تعال هنا على الفراش والثاني روح هناك على الصفار، ما يمكن يكون المجلس واحد في الجنوب منه، وكذلك في نوع ما يجلس عليه فلا يفضل أحدهما على الآخر، واضح؟ ويحكى أن بعض القضاة دخل عليه رجل وحده فجلس إلى جنبه فأكرمه القاضي، أكرمه وسأله واحتفى به، فدخل رجل آخر فجلس جلوس عادي في المكان، فقال يا شيخ هذا أنا أدعي على فلان بكذا وكذا، قال أنت خصم؟ قال نعم، قال قم عن هذا المكان اجلس مع صاحبه. وهكذا يجب أن يعدل بين الخصمين في مجلسه، كذلك في دخولهما عليه لا يقدم أحدهما على الآخر، فليدخلان جميعا، نعم، فلا يقول لأحدهما مثلا إذا وقف أمامه عند الباب لا يقول تفضل فلان، بل يدخلان جميعا، أو يختصمان فيما بينهما إن قدم أحدهما الآخر فالحق لهما، لكن باعتبار أن القاضي يدخل أحدهما قبل الآخر هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف العدل. ولا شك أن المقام مقام عدل، وأنه لو خولف العدل في هذا المكان لأفضى إلى بطلان حجة من له الحجة وانتصار من ليس له حجة. الواجب العدل. طيب فإن كان الباب لا يسع إلا واحدا يقرأ بينهما إلا إذا اختار أحدهما أن يقدم صاحبه، نعم فالحق لهما. فإن قلت أفلا نقدم الأكبر، قلنا لا، المقام مقام عدل، ما نقدم الأكبر ولا نقدم الأقرب ولا نقدم الأشرف ولا نقدم الأوضع، بل نقول الحق لكما أن تدخلا جميعا واختصما فيما بينكما. طيب هذه أربعة أشياء يجب عليه أن يعدل بين صحنين فيها. طيب في السلام إذا سلم أحدهما فهل يرد عليه السلام أو ينتظر لعل الآخر يسلم؟ ها؟ يرد السلام، لأن هذا سبق حقه بفعله، الذي سلم سبق حق الرد عليه بفعله، بفعل الخصم مو بفعل أنا. فإذا سلم يقول والله ما أرد عليك السلام لأن سلم صاحبك علشان أعدل بينكما، هذا لا يجوز. إذا سلم فرد عليه السلام. طيب سلم أو سلم أحدهما واكتفى به الآخر ثم جلس ثم جلس فانبسط إليه أحد الخصمين وقال نسأله كيف أنت، كيف حالك، وشو الأثر اللي معك، وشو عيونك، وشو أذانك، وشو سنونك، وشو يقول؟ هل يقول اسكت ولا يسكت حتى ينظر إلى الخصم الآخر؟ ها؟ كيف؟ أين إن سكت مصيبة الحقيقة، وإن سكت للآخر حتى يعدد مثل ما عدد الأول ضاع عليه الوقت. فإذا نقول من يوم يأتي بالشيء الذي لا بد منه عند السلام والتحية يقول ما قضيتكما، فيبادر حتى لا يضع عليه الوقت. قال المؤلف وينبغي، صار من الآداب الواجبة إيش؟ العدل. العدل لا ما أربعة، العدل في هذه الأمور وفي غيرها أيضا، لكن المؤلف نص على هذه الأمور لأنها أدق شيء في الموضوع، وربما لا يلقي لها بعض القضاة بالا ولا يهتم بها. وأما العدل في كيفية الحق، في كيفية الحكم، وفي تلقي الحجة، وفي المحاجة، فهذا أمر لا شك فيه، هذا أمر واجب. ولا سيأتي إن شاء الله في طريق الحكم وصفته كيف يقول الخصمين وكيف يرتب القضية، لكن ذكر هذه الأشياء لأنه إذا وجب العدل فيها وجب فيما هو أولى منه. قال وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، فإذا كان في البلد عدة مذاهب فينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. كم في البلد من مذاهب؟ قالوا في 5 مذاهب، نعم، شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وظاهري مثلا. يقول الله جمعونا من كل واحد فقيه يحضرون عندي، نعم، من أجل إذا أشكل عليه شيء شاوره في مجلس الحكم. عرفتم؟ هكذا قال المؤلف رحمه الله تبعا لغيره من فقهاء المذهب، أنه ينبغي للقاضي أن يحضر الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل عليه. والصحيح أن هذا ليس بمستحب، بل تركه هو المستحب، لأن إحضار الفقهاء فيه عدة محاذير. المحذور الأول أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سر لا يطلع عليه أحد، فإذا أحضر أناسا قد لا يحتاج إليه، قد لا تشكل عليه المسألة فيحتاج إلى مشاورتهم، فإذا أحضر أحدا فإن الخصمين يختلان من ذلك. ثانيا أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين الذي يحرص على أن يخطف كلمة فينظر إلى أكبر مجلس فيجلس متربعا نعم ويتحدث، حضرت عند القاضي وحضر عنده فلان ابن فلان وقال فلان كذا وقال الآخر كذا نعم، وعلت أصواتهم عند القاضي وسكتهم القاضي ثم عاد ثم يركز في القضية، فتنتشر قضايا المسلمين بين الناس، يبدأ الناس يعلقون فيها ويشغلون. ثالثا أن في ذلك إضعافا لجانب القاضي. كيف هذا؟ يقول هذا القاضي ما يقضي إلا والناس عنده الفقهاء، معناه أنه ما عنده علم، معناه أنه ما عنده علم، قل لا، فيضعف جانب القاضي أمام الناس، وإذا ضعف جانب القاضي أمام الناس أصبحت أحكامه مهلهلة، وكل إنسان يستطيع أن يعترض عليه. رابعا أنه إذا اختار فقهاء المذاهب كان في هذا إظهار للفرقة بين الناس، لأننا نحب أن نقلل الخلاف ما استطعنا، وألا نقول وش مذهب فلان وأنت عليه مذهب وما أشبه هذا، فإن الواجب أن يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحد، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نظهر الفرقة بين الناس الفرق فهذا أمر لا ينبغي، ولهذا دائما بعض العامة يجون يستفتون يقولون أبيك تفتين على مذهب الشافعي على مذهب الحنفي وما أشبه ذلك، نقول لهم المذاهب كلها سواء، كلها ترجع إلى شيء واحد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في واحد من هذه المحاذير يكفي بأن نقول إنه لا ينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء. طيب ماذا يصنع في مشكل عليه؟ يرجئ المسألة. نحن نقول ليس كل قاضي يكون مستعدا للعلم بكل ما يرد عليه من قضية، ولكن إذا أشكل عليه شيء فالواجب عليه أن يرجع الحكم ويقول الخصمين اذهب وأتي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت، ثم يراجعها بنفسه ويشاور العلماء الذين في بلده أو الذين في خارج بلده مثل وقتنا الحاضر. يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكم أن يتصل بأي عالم يثق بعلمه ويشاوره يحكم، أليس كذلك؟ طيب إذن ما قاله مؤلف هذا فيه نظر بل هو ضعيف، والصواب أنه لا ينبغي. قال المؤلف ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، هذا من الآداب الواجبة وهو تجنب القضاء في حال الغضب الشديد، فالقضاء في حال الغضب الشديد محرم، والغضب كلنا يعرفه انفعال يحدث للنفس بسبب ما يثيرها من مخالفة الهوى، فتجد الرجل تنتفخ أوداده وتحمر عيناه ووجهه ويقف شعره ويفقد وعيه أحيانا، أحيانا تصل الحال بالغضبان إلى أن لا يدري أفي السماء هو أم في الأرض ولا يدري ما يتكلم به. والغضب ثلاثة أقسام: غاية وابتداء ووسط. الوسط هذا لا يضر لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادرا، والغاية لا حكم لمن اتصف بها أي بغاية الغضب في أي قول يقوله، والوسط محل خلاف بين العلماء. ونضرب لذلك مثلا في رجل طلق وهو غضبان، إن كان في أول غضب فطلاقه واقع نافذ، إن كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع، وهذان موضعان متفق عليهما. الثالث إذا طلق في الغضب المتوسط، فللعلماء في ذلك قولان مشهوران أصحهما أن الطلاق لا يقع،
الطلاق لا يقع، لأن هذا الرجل الغربان يجد من نفسه أن شيئا يلغمه، ويعي نفسه ويدري ما يقول ويدري أنه في الأرض، لكن كأن شيئا إيش يضطره ويلغمه إلى أن يطلق. وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. الغضب الذي يحرم على القاضي القضاء فيه أي الأنواع الثلاثة؟ والوسط، الغاية والوسط تحرم عليه القضاء في هذه الحال. الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي القاضي أو لا يقضي من أحدكم بين اثنين وهو غضبان. هذا الدليل. التعليل أن الغضبان لا يتصور القضية تصورا كاملا، ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقا كاملا، والحكم لا بد أن يتصور الإنسان القضية ثم يتصور انطباق الأدلة عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تطوره، والحكم على الشيء لا بد من معرفة الموجب للحكم، والغضبان لا يتصور ذلك، لا القضية ولا انطباق الأحكام عليها. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. وأيضا إذا كان الغضب من أحد الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي، فهنا محذور ثالث، وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم بأن يحكم عليه مع أن الحق له، مع أن الحق له. ففي هذه المحذورات الثلاثة، فيحرم القضاء وهو غضبان بالدليل اشتعال والتعليل. وقول المؤلف غضبان كثيرا يفيد أنه إذا كان الغضب يسيرا في ابتدائه فلا يحرم القضاء، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان في قصة الأنصاري مع الزبير بن عوام رضي الله عنه في المسير الذي تنزع فيه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، تنزع فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسير كان يأتي على حائط الزبير قبل حائط الأنصاري، فكان الزبير رضي الله عنه يفقي منه ويدع البقية لجاره الأنصاري، فاشتكى ذلك إلى رسول، فاشتكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافع إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. أسقي أمر مطلق يقتضي أنه يسقي ماء زرعه مجرد سقي، مجرد سقي يكفي ثم يرسل إلى الجار. فالأنصاري عفى الله عنه قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ أخذ العزة بالإثم، والإنسان بشر، ولمن يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الاتهام؟ نعم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب انتقاما لنفسه ولا انتقاما لله؟ انتقاما لله، لأنه يحكم بأمر الله وشرعه ما هو بنفسه وهواه. غضب ثم قال: يا زبير أفض حتى يصل إلى جدر ثم أرسله إلى جارك. فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه حين أغضبه الأنصاري، لكن هذا غضب يسير لا يمنع تطور الحكم، فلا يمنع تطور القضية ولا انطباق الحكم الشرعي عليها. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. عرفتم الدليل المفهوم ولا لا؟ دليل المنطوق: لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان. دليل المفهوم: قصة الزبير مع الأنصاري رضي الله عنه. طيب، قال المؤلف: القاضي وهو غضبان كثيرا أو حاقل، يعني لا يقضي وهو حاقل. الحاقل المحصور بالبول، أو حاقب المحصور بالغائب. لا يقضين بين اثنين في هذه الحال. لماذا؟ لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها. إنسان حصان مرة، نعم،
يجي خصمين يتخاصمون عنده، الواجب عليه أن يقول لهما انصرفا أو انكثا حتى أقضي الحاجة. أما أن يحاول القضاء بينهما في هذه الحال فحرام عليه. طيب المؤلف أو في شدة جوع، أيضا يحرم القضاء عليه في شدة الجوع حتى وإن كان سببه الصيام. لو جاء يتحاكمان إليه في آخر النهار وهو جائع جوعا شديدا، نقول لا تحكم بينهما ولا تقضي بينهما. طيب إذا فرضهما هل سيستفيد من ذلك بأن يأكل؟ لا، لا يستفيد، لأنه مو آكل إلا إذا غربت الشمس، لكنه يستفيد أن لا يفطر في الحكم، بخلاف الإنسان المصلي إذا كان شديد الجوع وهو صائم يقول لا تصلي حتى تفطر وتأكل، لا، لأن الصلاة تفوت وقتها. أما الحكم بين اثنين فإنه إيش؟ لا يفوت وقته. كذلك أو في شدة عطش، عطشان جدا ولا تقضي بين اثنين. لماذا؟ لأن ذهنه مشوش، عطشان ما عطش بس تشتهي الماء، عطش شديد، نقول لا تقضي. إلى متى؟ إلى أن يشرب، إلى أن يشرب ثم يقضي بينهما. كذلك أو في شدة هم، وهذا أمر خفي، في شدة هم الإنسان بشر تعتريه هموم في بعض الأحيان بأسباب خارجية أو أسباب أهلية أو أسباب داخلية في نفسه، لأن الإنسان ضعيف بشر. فإذا كان في شدة هم وجاءوا الاثنين هذول قالوا نبي تقضي بيننا، والله يا جماعة أنا الآن فكري مشغول، مشغول عندي هموم كثيرة، خصمين قالوا له وسع صدرك، يتمكن من هذا؟ ما يتمكن، لأن هذا أمر يعتري الإنسان غصبا عليه، غصبا عنه لا يريده. فهنا نقول لا تقضي بين اثنين وأنت في شدة هم. ومثله أيضا لو كان في شدة هم من أمر في أهله، كما لو كان عنده مريض مرضا مذنفا ما له فكر أن يبقى يقضي للناس، أو كان مشغولا في أمن الخارج من أمن الخارج، مثل أن سمع انتصار أحد من الكفار على أحد من المسلمين فانشغل فكره بذلك، نعم، فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم. طيب المهم صار الهم سواء كان من الخارج أو في أهله أو في نفسه، فإنه لا يتعرض للقضاء في هذا الحال. أو في شدة ملل، ملل كيف ملل؟ نعم ملل، تعبان من الساعة 8 صباحا ويقضي بينها الناس وصاب على أدائهم وأصواتهم وصخبهم ولغبهم، لما جاءت الساعة 2 إلى ربع جاء خصمي قال يا جماعة أنا الحين تركت ما، قال ولو لاقي على الوقت ربع ساعة لازم تبكي، له أن يعتذر ولا لا؟ له يعتذر، لأن بل يجب أن يعتذر لأن الإنسان بشر. بينما يأتي القاضي في بعض الأيام من أول الدوام إلى آخر ما جرح. فالمهم أنه إذا كان في شدة ملل فإنه يحرم عليه أن يقضي بين الاثنين، والعلة هي العلة في مسألة القضاء. قال أو في شدة كسل، كسل وش الكسل؟ نعم يعني مثل ما يقول الناس ميت الحيله، نعم كسلان وفيه نوم وينعس وكل شيء، والخصوم كل خصم فهو أعمى أصم، لكنه أبكم ولا ينطق؟ ينطق، الخصم أعمى أصم لكن نطقه لسانه عن 10،
قالوا له كيف يا أخي كيف أنت عندك كسل؟ خليك نشيط. قال والله أنا كسلاء، أنا البارح ما نمت إلا الساعة 3 نعم قبل الفجر ساعة 10 ما أستطيع. لو أرغموه على أن يقضي وش يقول؟ لا يجوز، لأن هذا حق لله. لو قال إن راضين بكثرة بس احكم باللي تبي، له على له على خطأ يقول لا ما يجوز. طيب أو في شدة نعاس مثلها أيضا نعاس أين النعاس يمكن يكون أشد بعد أين ربما أنه يتكلمون معه وهو يحل نعم فيجوبهم بما يحلم به. فالمهم إذا كان في شدة نعاس لا يجوز القضاء. إلى متى؟ حتى يزول النعاس. طيب لو قالوا نحن نجيب لك شاي وقهوة نعم يصلح؟ يقول يقول شوف